بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، كنا نتحدث في شروط الاستنباط، وتحدثنا شروط المعنى المستنبط، وقلنا أن الشرط الأول هو عدم وجود المعارض الشرعي الراجح، عدم وجود المعارض الشرعي الراجح، وذكرنا الأمثلة في هذا. الشرط الثاني في صحة المعنى المستنبط أن يكون بين المعنى المستنبط وبين الآية ارتباط صحيح، أن يكون بين المعنى المستنبط الذي خرج وبين الآية ارتباط صحيح. هذا الارتباط قد يكون دلالة عربية، دلالة لغوية أصولية، وقد يكون قاعدة من قواعد الاستنباط، وهذا سيأتي تفصيلها. إذن الشرط الثاني هو إيش؟ وجود ارتباط بين المعنى وبين الآية. نوع الارتباط هذا إما دلالة أصولية أو قاعدة من قواعد الاستنباط على ما سيأتي إن شاء الله بيانه. وبهذا نحترز من قضيتين. القضية الأولى التكلف في ربط المعاني بالقرآن الكريم مع عدم وجود دلالة حتى لو كان المعنى صحيحا في نفسه. يعني أحياناً بعض الناس عنده معنى صحيح، معنى حتى لو كان عقيدة أو فقه أو تربية أو غيرها، المعنى في نفسه صحيح ولكنه لا يصح من هذه الآية. ليس كل ما صح يجوز أن يربط بكل آية. واضح؟ يعني قد يصح الاستنباط من آية ولا يصح من آية أخرى، فقد أحكم أنا على أن هذا المعنى من هذه الآية باطل، وعلى أن هذا المعنى من آية أخرى صحيح. واضح؟ فإذا لابد من ارتباط صحيح بالآية حتى يثبت أن الاستنباط صحيح. وأحترز من التكلف في ربط المعاني بالقرآن الكريم إذا لم تدل عليها حتى لو كان المعنى صحيحا في نفسه. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في خطأ بعض المفسرين، يقول: وأما الذين أخطأوا في الدليل والمدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء يفسرون القرآن، لاحظوا، يفسرون القرآن بمعاني صحيحة في نفسها لكن القرآن لا يدل عليها. يأتيك شخص عنده معنى صحيح وجميل ولكن يريد أن يستخرج له معنى من القرآن الكريم والقرآن لا يدل عليه، هل يجوز هذا الفعل؟ لا يجوز. قد تدل عليه السنة، قد يدل عليه الإجماع، ولكن لا يجوز أن نربطه بالقرآن الكريم إذا القرآن لا يدل عليه. ثانيا، يحترز من القياس على أحكام القرآن وما يستخرج بطريق الاعتبار. يعني القياس على القرآن، على معاني القرآن، هذا قياس وليس استنباط. الاستنباط يكون عن طريق الدلالات اللفظية، وأما القياس فهو قياس عقلي على العلة. إذن هناك استنباط متعلق بالألفاظ والدلالات، وهناك قياس متعلق بالعلل. يعني عندما آتي وأقول أن هذا الأمر محرم لأن الأمر الآخر جاء تحريمه والعلة هي نفسها، مثل مثلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. طيب، إتلاف مال اليتيم حرام ولا حلال؟ حرام، لأن العلة واحدة. طيب، إحراق مال اليتيم، العلة واحدة. هذا يقاس. طبعا نوع القياس هنا نأتي نختلف فيه، هل هو دلالة أولى ولا قياس أصولي إلى آخره، لكن أمثل لكم أن هناك أحكام لم تذكر في القرآن تقاس على أحكام موجودة في القرآن الكريم. إذا كانت هذه الأحكام قيست على العلة فهذا قياس أصولي، أحد الأدلة المعتبرة عند علماء أصول الفقه. والاستنباط الذي نتحدث عنه هو عن طريق الدلالات اللفظية والقواعد الاستنباطية. هذا الفرق لا يضر كثيرا لكنه من باب الفروقات المهمة في هذا الموضوع. طيب، يدخل في هذا الموضوع في القياس التفسير الإشاري. التفسير الإشاري، تعرفون أن هناك شيء اسمه التفسير الإشاري. ما هو التفسير الإشاري؟ مهما عرفنا التفسير الإشاري ملخصه أنه قياس على معاني القرآن، مثل القياس الأصولي. مثل القياس الأصولي، هو قياس مثل القياس الأصولي، فحكمه حكم القياس. إذا صحت العلة وتحققت في الفرع ثبت القياس، وإذا لم تصح العلة ولم تثبت في الفرع قياس باطل. هذا باب آخر. يعني مثلا قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، قالوا من التفسير الإشاري، قالوا إذا كان ورقه لا يمسه إلا المطهرون فمعانيه لا يهتدي إليها أو لا يهتدي بها إلا القلوب الطاهرة. هل هذا نص عليه القرآن؟ هل هذا دلالة لفظية؟ لا، هذا قياس. إذا كان لا يهتدي، لا يمس المصحف إلا المطهر، يقولون إذن المعاني أيضا لا تدخل للقلوب الطاهرة، من باب القياس العام أو الدلالة من باب الإشارات، التفسير الإشاري، وليس من باب الدلالة اللفظية. طبعا هذا يختلف عن دلالة الإشارة الأصولية. قضايا الأصولية تحتاج إلى تركيز، وأنا لا أريد أن يعني أفصل فيها لأن الموضوع مختصر في هذه الدورة. طيب، الشرط الثالث من شروط المعنى المستنبط حتى يكون صحيحا أن يكون مما للرأي فيه مجال، أن يكون مما للرأي فيه مجال. يعني لو جاءنا شخص واستنبط متى تقوم الساعة، استنباطه صحيح ولا باطل؟ لا يمكن، لا يمكن أن تستنبط من القرآن شيء غيبي لا يعلمه إلا الله. لو جاء شخص واستنبط لنا متى يموت فلان، صحيح الاستنباط هذا؟ لا. لو جاءنا شخص واستنبط متى تسقط الدولة الفلانية ومتى تقوم الدولة الفلانية أو متى تتحرر فلسطين مثلا من القرآن الكريم، وضع تاريخ معين، استنباط صحيح ولا باطل؟ باطل. لا يجوز أن ندخل فيما لا مجال للرأي فيه، مثل الأمور الغيبية. الأمور الغيبية التي لم يذكرها القرآن، لم يذكرها القرآن ذكرا، لا يجوز أن ندخل ونحددها تحديدا. يعني مثلا وقت قيام الساعة أمور غيبية لا يعلمها إلا الله، أعمار الناس، متى يموت الناس، متى تقوم الدول، متى تسقط الدول، هذه كلها أمور لا يجوز الدخول فيها. نعم، ابن عباس ولا أبو بكر؟ أي نعم نعم، هذا دلالة الإشارة، ستأتي دلالة الإشارة الأصولية. ما هو، هو استنبط اقتراب أجل النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ما حدد بالضبط متى سيموت، لأن هذا من باب الدلالة الإشارية. يقولون أن إذا من عادة القرآن ختم الأعمال بالاستغفار، من عادة القرآن ختم الأعمال بالاستغفار، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار معناه أن عمله قد انتهى، دلالة صحيحة، لكن متى يموت غير معلوم. نحن لا نحدد شيء غيبي، لكن نستطيع أن نقول من أسباب هلاك الأمم كذا وكذا وكذا، فهذه الأمم إذا فعلت كذا قرب هلاكها، هذا ما في شيء. لكن ما أقول في التاريخ الفلاني في اليوم الفلاني ستسقط إسرائيل مثلا لأن القرآن قال كذا، هذا ما يجوز. هذا وقع، كتبت في كتب، كتبت كتب في هذه الأمور. يعني أنا لم أذكر هذا المثال إلا أنه يوجد في السوق تحديد عد أيام تقوم فيها الدولة الفلانية أو تسقط الدولة الفلانية بناء على استنباطات، هذا لا يجوز الدخول فيه أصلا، لا يجوز الدخول فيه أصلا. من الأمثلة أن بعضهم استنبط عمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه 63 سنة من قوله تعالى في المنافقين، سورة المنافقين: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قالوا هذه السورة رأس 63 سورة، إذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63. طيب الترتيب متى جاء؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد؟ وفي خلاف حتى في الترتيب، هل هو اجتهادي ولا توقيفي؟ قالوا وعقبها، شوف من زيادة الاستنباط، وعقبها بالتغابن ليظهر الفقد، الغبن على فقده صلى الله عليه وسلم. المنافقون بعدها سورة تغابن. ما يعني هذا الاستنباط أصلا لا يصح أن ندخل فيه، تحديد الأعمار لا يصح أن ندخل فيه. كذلك اليهود استنبطوا مدة هذه الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، من الأحرف المقطعة في بداية السور. جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن هذه السور، كما قال ابن جرير الطبري يقول: وكان قوم من اليهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعوا أن يدركوا من قبل معرفة مدة الإسلام وأهله، من قبلها عفوا، يعني من قبل الأحرف المقطعة، مدة معرفة مدة الإسلام وأهله، ويعلموا نهاية أجل محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فأكذب الله أحدوثتهم بذلك وأعلمهم أن ما ابتغوا علمه من ذلك من قبل هذه الحروف المتشابهة لا يدركونه ولا من قبل غيرها، وأن ذلك لا يعلمه إلا الله. إذن يا أخوان، ما لا يجوز الدخول فيه، أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، لا يجوز أن نبحث فيها أبدا في القرآن الكريم، واضح؟ حتى نبتعد عن هذه القضايا الغيبية. طيب، نأتي لطرق الاستنباط، طرق الاستنباط التي هي بين يديكم في هذه المذكرة. طرق الاستنباط باختصار، الموضوع طويل جدا، إما أن تكون دلالة لفظية أصولية، وإما أن تكون قاعدة من قواعد الاستنباط، إما أن تكون دلالة لفظية وإما أن تكون قاعدة من قواعد الاستنباط. الدلالات اللفظية الأصولية يمكن أن نذكر لها بعض الأمثلة. الأول أو الدلالة الأولى دلالة الإشارة الأصولية، دلالة الإشارة الأصولية. دلالة الإشارة الأصولية ما تعريفها؟ لاحظوا التعريف، يقولون في تعريف دلالة الإشارة الأصولية: هي دلالة اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل ولكنه لازم للمقصود. الآن أنتم انظروا إلي، إذا نظرتم إلي الآن ألا تشاهدون المنطقة التي تقع خلفي الآن؟ تشاهدونها بالطبيعة. هل نظركم الأصلي إلي ولا للمنظر اللي في الخلف؟ إلي الآن. لكن هل تستطيع ألا ترى الذي في الخلف؟ يلزم لزوما. فهذا ما تراه دلالة إشارة، وألا دلالة أصلية، واضح؟ الدلالة النصية هي ما جاء النص إليها مباشرة، وما يلزم منها دلالة إشارة، دلالة إشارة. وهذا يعني أنه يوجد تلازم عقلي بين ما ذكره النص وبين ما لم يذكره النص. دلالة الإشارة غير مذكورة في النص، غير مذكورة، ولكنها لازمة للمذكور، وهي أيضا لم تقصد أصالة من النص، يعني لم ينزل النص لأجلها، وإنما نزل لحكم آخر، وهذا الحكم الآخر يلزم منه هذه الدلالة. طيب، الله عز وجل يقول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا عليهن فريضة أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذه الآية جاءت لأي سبب؟ لأي حكم؟ ما هو الحكم النصي الموجود في الآية؟ نعم، جواز الطلاق قبل اللمس وقبل أن يفرض للمرأة المهر، هذا الحكم الأصلي الذي جاءت الآية له. ماذا نستنبط؟ ماذا يلزم من وجود طلاق صحيح على عقد ليس فيه مهر؟ لا، نتكلم الآن عن المهر الآن. ماذا يلزم؟ تفضل. إيه نعم، جواز أن يوجد عقد بلا مهر، جواز العقد بلا مهر بدون أن يسمى المهر. الآن النص يقول ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني يجوز للرجل أن يطلق المرأة التي تزوجها قبل أن يعطيها المهر، قبل أن يفرض لها فريضة المهر. هذا يدل على أن العقد الأصلي جائز، لأن الطلاق لا يكون إلا على زواج صحيح. واضح التلازم ولا لا؟ يوجد تلازم ولا ما يوجد؟ نحن عندنا الآية تتحدث عن طلاق صحيح، وهو الطلاق الذي وقع على عقد لم يسمى فيه المهر. يأتي الفقيه ويقول استنبطوا من هذه الآية جواز النكاح، عقد النكاح بلا تسمية للمهر، يعني يقول زوجتك ابنتي ولم يذكر المهر، الزواج صحيح أو لا؟ صحيح، لأن الله أجاز طلاق هذه المرأة، والطلاق يبنى على زواج. إذن هناك تلازم عقلي لا يمكن أن ينفك، لا يمكن أن تنفك دلالة الإشارة. مثل ما قلت لكم، إذا نظرتم إلى شيء سيلزم منك أن ترى شيء آخر، لا تستطيع إلا أن تراه. واضح يا أخوان؟ مثال آخر، وحمله وفصاله 30 شهرا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يلزم من الجمع بين هاتين الآيتين أن نخرج بأن أقل الحمل هو 6 أشهر. طيب، قال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الآية جاءت لأجل ماذا؟ ها؟ بيان جواز الأكل والشرب والاستمتاع حتى طلوع الفجر، هذا النص. طيب، لو شخص استمتع حتى أذن الفجر، توقف قبل الأذان بثانية، ألا يلزم من هذا أن يصبح جنبا؟ هل هو فعل محرم؟ فعل محرم؟ لم يفعل محرم. يلزم من تطبيق هذا الحل صحة صوم من أصبح جنبا، يلزم لزوما. هذا يسمونه دلالة إشارة. استنبط العلماء من هذا، لو جاءك شخص المسجد وقال يا شيخ أنا أصبحت جنبا، صيام صحيح ولا باطل؟ صحيح، لأنه إذا استمتع في الوقت المباح في كل أجزاء الوقت يلزم منه ألا يستطيع الاغتسال إلا بعد الأذان، فصيامه صحيح. هل هذا الحكم موجود في الآية؟ أليس هو لازم للموجود في الآية؟ لازم. إذن هذا يسمونه دلالة إشارة. واضح يا إخوان؟ واضح دلالة الإشارة؟ طيب، نأتي للدلالة الثانية وهي دلالة النص أو مفهوم الموافقة. دلالة النص أو مفهوم الموافقة، هذه الدلالة تسمى عند الأصوليين دلالة الدلالة وفحوى الخطاب ولحن الخطاب، على تفريقات بسيطة أو يسيرة عند علماء الأصول. ما معنى هذه الدلالة؟ معناها ما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادا ولا قياسا. كيف يعني؟ إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يأتي حكم في 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 القرآن، أي عربي يعرف لماذا نزل هذا الحكم، ما يحتاج إلى اجتهاد، ويستطيع هو أن يأتي بأحكام أخرى مشابهة للحكم الموجود في القرآن ويعاملها نفس الحكم وهي ليست موجودة. هذا يسمونه إيش؟ مفهوم موافقة. الحكم الغير مذكور يأخذ الحكم المذكور يوافقه، إذا كان هذا حلال هذا حلال، وإذا كان هذا حرام هذا حرام. طيب، هذا ينقسم إلى مفهوم أولوي، يعني ما لم يذكر في النص أولى مما ذكر في الحكم. يعني أنت الآن لو تقول، طيب لو تقول أكرم من أتى بستين درجة من مية، ألا يلزم منها أن أكرم من جاب تسعين؟ من باب أولى. إذا ما لم يذكر أولى مما ذكر، هذا نوع. النوع الثاني أن يكون مساويا، يعني ما لم يذكر مساوي لما ذكر. مثال قول الله عز وجل: فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف. الآن مفهوم الموافقة نقول علته يفهمها أي عربي. الآن لو أتيت أي شخص، أي إنسان يفهم هذه الآية، تقول له: لماذا حرم الله قول أف للوالدين؟ لماذا؟ هل تحتاج أن نبحث ونستنبط العلة؟ نحتاج ولا لا؟ لماذا؟ ها؟ أذية الوالدين؟ نعم؟ نعم، العلة يعني عدم أذية الوالدين. طيب، ماذا نقيس على هذه الآية؟ ماذا نأخذ من الأحكام بناء على هذه الآية؟ مثل نعم، مثل جميل. نعم، يعني الآن إذا التعفف حرام، ما حكم السب؟ أولى. هل ذكر السب في القرآن؟ هل يستطيع شخص يقول أن القرآن لا يدل على أن السب حرام؟ لا يستطيع. نقول مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة يدل على أن كل ما هو أعظم من الأف فهو حرام. هذه استنباط صحيح. التعفف، الضرب، الإعراض، الشتم، العصيان، كل هذه محرمات. هل هي استنباطات قرآنية أو لا؟ قرآنية. من أي باب؟ من أي مفهوم؟ مفهوم الموافقة. هل هي أولى ولا مساوية؟ أولى. المساوي الذي يكون المسكوت كالمذكور، مثل قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لو جاء شخص وقال: أنا لا أكل مال اليتيم ولكنني أتلفه، حرام ولا حلال؟ القرآن ما ذكر فيه أنه، ذكر الأكل فقط. هل نقول أنه غير الأكل؟ المؤدى والعلة ما هي؟ ما علة تحريم أكل مال اليتيم؟ إتلاف مال اليتيم، إتلاف مال اليتيم. طيب، كل ما يؤدي إلى الإتلاف، حرق، أكل، رمي، حتى لو كانت هبة فإنها حرام. لو جاء شخص وقال: تعال أنا أهبك هذا البيت، والبيت ليتيم، هل يجوز؟ لا لا يجوز، لأنه يتلف مال اليتيم. إذن بمفهوم الموافقة نستطيع نحن الآن أن نخرج عشرات الأحكام التي لم تذكر في القرآن، وهذا نوع من أنواع التفسير، توسيع التفسير عند المتقدمين لما يأتون ويضربون الأمثلة، يضربون أمثلة كثيرة تدخل في مفهوم الموافقة ولا يقتصرون فقط على المنصوص، وهذا من فهم المفسر. لا يأتي المفسر ويقول يحرم أكل مال اليتيم، لا، يحرم أكل ماله وإتلافه بأي نوع من أنواع الإتلاف، كحرقه أو التجار به في تجارة تؤدي إلى خسارته، أو الصدقة به أو هبته أو إلى آخره، هذا كله محرم بالقرآن الكريم. هذا مفهوم الموافقة. النوع الثالث مفهوم المخالفة، وهذا يسمى دليل الخطاب أو تنبيه الخطاب، هذا عكس الأول، المسكوت عنه عكس المنطوق في الحكم. هنا قلنا التأفف مثل الشتم وغيره في الحكم، هنا عكس، وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، وهذا أيضا دلالة التزامية مثل دلالة الإشارة، التزامية مثل دلالة الإشارة، يعني يلزم من إثبات الحكم للمنطوق نفيه عن المسكوت عنه، والعكس بالعكس. وهذا مفاهيم كثيرة جدا، هذا مفهوم المخالفة، له أمثلة كثيرة جدا وتقسيمات عند العلماء طويلة، منها مثلا مفهوم الصفة، تعريفات موجودة عندكم، سأذكر الأمثلة فقط. قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، هذا يدل على أن الحج لا يقع إلا في هذه الأشهر. طيب كيف استنبطنا؟ الله قال الحج أشهر معلومات، لو جاء شخص وقال هل يجوز الحج في رمضان، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه لما أخبر الله أن الحج في الأشهر المعلومات دل على تحريم، لاحظوا العكس، تحريم أو عدم جواز الحج في غير هذه الأشهر. إذن الحكم الذي جاء به القرآن تحديد مكان أو زمان الحج، والحكم الذي استنبطناه تحريم الحج في غير هذه الأزمان. واضح أخوان؟ مفهوم الشرط، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، يجب الإنفاق حتى يضعن حملهن. قال وإن كنا أولات حمل، يعني التي ليست ذات حمل لا يجب عليها الإنفاق، على خلاف عند الفقهاء، نتحدث عن الاستنباط من هذه الآية. الآية تقول وإن كنا أولات حمل فأنفقوا، يجب الإنفاق إذا كانت ذات حمل. نستنبط منه عكسه عدم وجوب الإنفاق إذا لم تكن ذات حمل. مفهوم الغاية، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكلوا واشربوا حتى، ما قبل حتى مباح ولا حرام؟ وما بعد حتى حرام. ما قبل حتى دل دلالة إيش؟ نصية ولا لا؟ وما بعد حتى مفهوم مخالفة. واضح؟ الحكم الذي بعد حتى استنبطناه، يعني هل جاء النص وقال لا يجوز لك أن تأكل وتشرب حتى بعد الفجر؟ ما جاء النص، هذا يستنبط بمفهوم المخالفة. مفهوم العدد، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، إلى آخر الآيات. أربعة شهداء، مفهوم العدد على أن العدد إذا نقص عن أربعة لا يجب الجلد. واضح؟ أن العدد إذا نقص عن الأربعة لا يجب، وعلى أنه لا يجوز الزيادة على 80 في الجلد. واضح؟ إذن هذا من مفاهيم العدد. طبعا هذه المفاهيم لها شروط في تطبيقها، ولا بد الإنسان يكون عالما بهذه الشروط. وباختصار هذه الشروط، شروط العمل بمفهوم المخالفة، هي أولا ألا يخرج هذا الشرط مخرج الغالب. هناك شروط، هناك مفاهيم عفوا ألا يخرج هذا المفهوم أو القيد مخرج الغالب، هناك مفاهيم أو قيود تأتي ليست لبيان القيد، وإنما لأن هذا غالب الناس. مثلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذه في المحرمات ولا في الحلائل؟ في المحرمات، أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج الربيبة التي في حجره من المرأة التي دخل بها. طيب الربيبة من هي؟ ابنة الزوجة. شخص تزوج امرأة وعندها بنت، هذه البنت تسمى ربيبة. طيب هنا قيد في الحكم، قال اللاتي في حجوركم، هل هذا القيد معناه يفهم منه بمفهوم المخالفة أن الربيبة إذا كانت لا تعيش مع الزوج يجوز أن يتزوج بها؟ ها؟ لو طبقنا القيد، لو طبقنا مفهوم المخالفة هنا نقول يجوز، لكن الصحيح أنه لا يجوز، لأن القيد هنا خرج مخرج الغالب. الغالب أن تكون الربيبة مع من؟ مع أمها. فجاء الحكم على الغالب، ولم يأتي الحكم بالقيد هذا لبيان أن ما عداه جائز. واضح؟ أيضا ألا يكون ذكر على سبيل الامتنان في القيد، مثل وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. الآن يوجد قيد فيما يجوز لنا أن نأكل من البحر وهو الطري، هل هذا يعني أن ما كان لحما غير طري لا يجوز أكله؟ لا، هذا امتنان، أن الله يمتن علينا بأجمل أنواع المأكولات في البحر. أيضا ألا يكون تخصيصه بالذكر لموافقة الواقع، مثل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طيب لو جاء شخص وقال أنا أتخذ الكافرين أولياء مع المؤمنين وليس من دون المؤمنين، يجوز؟ لا، ولكن الواقع التي نزل فيها الآية كانت لقوم اتخذوا كافرين أولياء من دون المؤمنين، وهذا لا يدل على أنه يجوز أن تتخذ الكافرين مع المؤمنين أولياء. أيضا من الشروط ألا يخرج للتنفير والتشنيع، مثل قول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هل يعني هذا إذا لم ترد التحصن يجوز إكراهها على البغاء؟ لا، ولكن من باب التشنيع، كيف تكرهوهن على البغاء وهن يريدن التحصن، من باب تشنيع الصورة عند العرب، ولا يعني هذا أن إذا انتفى القيد انتفى الحكم. أيضا ألا يكون المقصود من القيد التكثير والمبالغة، مثل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، هل معنى هذا أنه لو استغفر أكثر من 70 يغفر الله لهم؟ لا، هذا من باب المبالغة، مثل ما تقول لو تحلف 70 مرة لن أصدقك، يعني 71 تصدقه؟ لا، من باب التكثير فقط والمبالغة. أيضا ألا تكون البلوى أو الواقعة قد وقعت بين الناس بهذه الصفة فنزل الحكم بها، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لأنه وقع هذا الوقع عند العرب، كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر. لو كان رجل غني طيب يجوز يقتل ولده؟ لا يجوز. لو قال لا أخشى الفقر ولكن لا أريد هذا الولد، هل يجوز؟ لا، القيد هنا لم يخرج مخرج القيد يعني الذي ينفي الحكم، وإنما خرج لأن الواقع انتشرت عند العرب بهذا، لم يكن هناك غني يقتل ولده في ذلك الوقت. هذا المذكور سابقا من الدلالات هو النوع الأول من طرق الاستنباط. احنا قلنا طرق الاستنباط قسمين، القسم الأول إيش؟ دلالات أصولية أو لفظية، وذكرنا دلالة الأولى دلالة الإشارة التي مثلنا عليها بإيش؟ ها ايش رؤية الأصل؟ ايش المثال من الآية؟ مثال من الآية ذكرنا فيها اللزوم، يلزم من هذا الشيء أمر آخر. حل لكم؟ نعم، أنه يلزم من الاستمتاع بكل الوقت أن يخرج، أن يصبح جنبا. الدلالة الثانية مفهوم الموافقة، وقلنا مفهوم الموافقة إما يكون أولوي أو مساوي. مثال الأولوي: فلا تقل لهما أف، يحرم ما هو أشد منه. والمساوي مثل: يأكلون أموال اليتامى ظلما، يحرم القتل، يحرم الإتلاف والإحراق وغيرها. الثالثة، الدلالة الثالثة دلالة مفهوم المخالفة مثل: نعم، الحج أشهر معلومات، يعني لا يجوز الحج في غير هذه الأشهر المعلومات. طيب، هذا النوع الأول من أنواع طرق الاستنباط. النوع الثاني القواعد الاستنباطية. قواعد استنباطية، القواعد هي أشياء استقرائية. تعرفون قواعد النحو، قواعد أصول الفقه، قواعد الفقه، قواعد استقرائية. يأتي العلماء مثلا ويقرؤون الفقه ويقولون نخرج بقاعدة: اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة. الأمور بمقاصدها، قاعدة. العادة محكمة، قاعدة. ليست هي دلالة، ليست مثل ما قلنا دلالة إشارة من اللفظ تأخذ الدلالة، لا، هي قاعدة ويدخل فيها مسائل كثيرة. يعني لما أقول قاعدة اليقين لا يزول بالشك، يأتيك شخص ويقول: أنا تيقنت أنني توضأت الساعة 10 وشككت أنني أحدثت الساعة 11، هل يجب علي إعادة الوضوء؟ تقول: لا، لأن اليقين لا يزول بالشك. تستدل بالقاعدة مباشرة، لأن القاعدة ثابتة بأدلة، فصارت مثل الدليل، صارت القاعدة مثل الدليل. كذلك هناك قواعد كثيرة جدا للاستنباط، طبعا لم تجمع في كتاب، قواعد كثيرة جدا للاستنباط. والوصول لهذه القواعد مبني على الاستقراء، مبني على الاستقراء. مثل من أمثلة هذه القواعد مثلا: أن تمنن الرب جل وعلا بما خلق من المنافع يدل على الإباحة. إذا الله عز وجل تمنن علينا بما خلق من منافعه لنا، دل على أنه يقول لنا أن هذه الأمور مباحة، استخدموها، جائزة لكم. ولم يقل أنها مباحة في النص، ولكنه ذكر أنه امتن بها علينا. فيجوز لك كمستنبط أن تقول: هي حلال لأن الله امتن بها علينا، والقاعدة تقول أن ما امتن الله به علينا من الأعيان فهو حلال. هذه قاعدة. مثال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هل ذكر الله هنا أنه يقول يحل لكم أن تستخدموا أصوافها وأوبارها وأشعارها، ولا هو في مقام الامتنان علينا أنني خلقت لكم هذه الأمور؟ امتنان. لكن الفقيه أو المجتهد أو المستنبط يقول: يستنبط من هذه الآية جواز الانتفاع بهذه الأمور وأنها مباحة، لأن الله امتن بها علينا ولا يمتن من الأعيان إلا بالمباح. واضح؟ مثال آخر: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. الآية عن إيش؟ العسل. هل ذكر في الآية أي صيغة من صيغ الإباحة؟ هل قال حلال أو يباح؟ ما ذكر. الله عز وجل يمتن علينا، يقول: خلقت لكم هذه المخلوقات، النحل، ويخرج من بطنها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. هذه منا ولا لا؟ إذا امتن علينا بهذه المخلوقات الأعيان، دل على أنه يجوز لنا أن نأكل منها. هذا استنباط. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، امتن علينا بوجود النجوم. هل استخدام النجوم في معرفة الطرق والأحوال والزرع حرام ولا حلال؟ ها حلال، لأن الله امتن علينا بخلقها. هذه قاعدة. قاعدة أخرى، نعم، بس هذه جاء ما يحرمها مستقبلا. هذه في الأصل كانت حلال جائزة، في الأصل كانت دليلا على جواز هذا الأمر، في مراحل التحريم. نعم نعم، هذه في بداية التشريع كانت دليل على الجواز، ذكروها في طرق تحريم، في التدرج في تحريم الخمر ذكروا هذه الآية على أنها الآية الأولى الدالة على الجواز، ثم جاء التحريم بعد ذلك. القاعدة الثانية، تعجب الرب إن تعلق بحسن الفعل دل على الأمر به، وإن تعلق بقبح الفعل دل على النهي عنه. يقول الله عز وجل: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. كيف تأخذونه، يعني المهر هذا، بما تستحق هذا المهر؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا، هل قال حرام؟ ها، صيغة تعجب ولا لا؟ تعلقت بحسن الفعل أو قبحه؟ إذ ما دام تعلقت بقبحه دل على أنه حرام، دل على أنه حرام. وفي الحديث: عجب ربكما من صنيعكما البارحة، دل على أن ما فعلوه من فضائل الأمور، لأنه متعلق بحسن الفعل. طيب، من القواعد الأخرى ما ذكره الله عن الأمم السابقة، ما ذكره الله عن الأمم السابقة ولم يبطله دل على صحته. سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. هنا ذكر احتمالين وأبطلهما، رجما بالغيب، وذكر الثالث ولم يبطله، فدل على أن الثالث هو الصحيح. واضح؟ وكذلك يقول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هذه هي الأسباب الحقيقية التي أدخلتهم النار، لأن الله سكت عنها ولم يقل أنهم كذبوا في كلامهم. واضح؟ ولذلك جاء بعض العلماء وقالوا أنه يعني يعذب الكفار يوم القيامة بفروع الشريعة، لأنهم ذكروا هنا نطعم وكنا ولم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وهذه فروع. أختم ببعض القواعد السريعة. أن أفعال الأنبياء محل للاقتداء في القرآن الكريم، إذا جاء فعل عن النبي فإنه يقتدى به إذا لم يرد في شرعنا ما يخالف. وهناك كثير من الأمثلة ذكرت بعضها في ما سبق من يعني لقاءات، وذكرنا أمثلة عن بعض الأنبياء مثل قصة موسى عليه السلام مع المرأتين، ويوسف عليه السلام: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، إلى غير ذلك من الأمثلة. أقف عند هذا الحد في هذه الدورة المختصرة في بيان مقدمة في علم الاستنباط، وقد ذكرنا في هذين اليومين بعض المقدمات مثل تعريف الاستنباط وأهمية الاستنباط وأقسام الاستنباط وبعض الكتب المؤلفة فيه وشروط المستنبط والمعنى المستنبط، ثم ذكرنا طرق الاستنباط وقسمناها إلى دلالات وقواعد وضربنا عليها بعض الأمثلة. ولعلكم إن شاء الله لو قرأتم الكتاب الذي هو منهج الاستنباط من القرآن الكريم، فيه إن شاء الله تفصيلات كثيرة في هذا الموضوع، لعلها إن شاء الله تغني عن